بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين. فإن غاية تقريبه أن يقال إن الطبائع من حيث هي وإن كانت ليست إلا هي، ولا يتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية والعقلية إلى آخر قوله. كان الكلام في اجتماع الأمر والنهي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا يجوز؟ قلنا لا فرق من حيث المبنى بين القول بأصالة الماهية أو القول بأصالة الوجود. ليش؟ لأن بناء على القول بأصالة الماهية الشيء لا يكون له إلا ماهية واحدة، فإذا كان الشيء ذا ماهية واحدة فبالنتيجة نحن جناب الآخون يرى الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد. صحيح؟ قالوا بأن الأوامر متعلقة بالطبائع دون الأفراد، وبهذا التقرير أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يجوزوا اجتماع الأمر والنهي. السلام عليكم ورحمة الله. ليش؟ كيف أجازوا ذلك؟ صبحكم الله بخير. لأن الأمر إذا تعلق بطبيعة مثل طبيعة الصلاة، والنهي تعلق بطبيعة أخرى مثل طبيعة الغش، فلم يتعلق الأمر والنهي بشيء واحد. هكذا قالوا ببيان شوية أغمض من هذا البيان وأعمق من هذا البيان، لكن المصنف يقول لهم تعدد الطبائع، تعدد الطبائع لا يعني تعدد الماهيات. فإذا كانت الماهية في المجمع شيئا واحدا فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. فإن غاية تقريبه شنو يريد يقول؟ يريد يقول اجتماع الأمر والنهي جائز. ليش جائز؟ لأن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، والطبائع شنو؟ متعددة. سلام عليكم ورحمة الله. فإن غاية تقريبه يعني تقريب القول القائل بأن الأحكام متعلقة بشنو؟ بالطبائع. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير. إذا كانت الأحكام متعلقة بالطبائع فيما نحن فيه، الطبائع متعددة. سلام عليكم. طبيعة الصلاة شيء وطبيعة الغصب شيء آخر، فلا محذور في اجتماع الأمر والنهي. شنو جواب المصنف؟ جواب المصنف هذا صحيح، أن الطبائع متعددة لكن الماهية واحدة. هذه الحركات والسكنات هي متصفة أو هي تكون ذات ماهية واحدة، فإذا الماهية واحدة اجتمع الأمر والنهي في الشيء الواحد. فإن غاية تقريبه تقريب القول القائل بأن الأحكام متعلقة بالطبائع دون الأفراد. ليش؟ لبيان جواز اجتماع الأمر والنهي. أي يقال إن الطبائع من حيث هي الطبيعة إذا لوحظت بما هي يعني الطبيعة المحضة فهي ليست إلا هي، لا يمكن أن يتعلق بها الحكم الشرعي. لابد أن نلاحظ في الطبيعة الوجود أيضا. لاحظتوا شلون؟ فإذا لاحظنا الوجود يعني الفرد، الوجود يعني الفرد، وجود الطبيعة يكون بوجود فرده. إذا لاحظنا الوجود القول بأن الأحكام مبتنية على الطبائع يكون مآله إلى القول بأن الأحكام شنو منصب على الأفراد، فبالنتيجة يكون مورد اجتماع الأمر والنهي موردا واحدا، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا إشكال، السلام عليكم ورحمة الله، على الذي يقول بأن تعدد الطبائع يجوز اجتماع الأمر والنهي. شنو الإشكال؟ يقول الطبيعة بما هي هي لا يتعلق بها الحكم، فلازم نلاحظ الطبيعة بقيد الوجود. إذا لاحظنا الطبيعة بقيد الوجود شنو صار؟ بالنتيجة اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. جوابهم أن قيد الوجود خارج وإن كان التقيد داخلا، هذا يرفع الإشكال، بس مع ذلك كله وإن تعددت الطبائع لكن الماهية واحدة، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. لاحظوا، يقول إن الطبائع يعني طبيعة الصلاة مثلا وطبيعة الغسل مثلا من حيث هي هي، من حيث هي هي يعني شنو؟ يعني مع قطع النظر عن الفرد، مع قطع النظر عن الوجود، مع قطع النظر عن التحقق الخارجي. ليش نقول هكذا؟ لأن إذا قلنا مع لحاظ الفرد ومع لحاظ التحقق الخارجي، الطبائع المتعددة يكون مآلها إلى شيء واحد. إحنا نريد أن الطبائع تبقى متعددة حتى يتوجه الأمر إلى طبيعة والنهي إلى طبيعة شنو أخرى، فيرتفع الإشكال، إشكال اجتماع الضدين. فيقول الطبائع من حيث هي هي مع قطع النظر عن الوجود الخارجي والأفراد، وإن كانت ليست إلا هي، وإلا لم تكن هي هي، فإذا كانت ليست إلا هي لا يتعلق بها أي شيء حتى الأحكام الشرعية، ولا يتعلق بها الأحكام الشرعية كما لا يتعلق بها الأحكام العادية، كما لا يتعلق بها الأحكام العقلية. الأحكام الشرعية مثل الوجوب بالنسبة إلى طبيعة الصلاة، الأحكام الشرعية أيضا مثل الحرمة بالنسبة إلى طبيعة الغسل. فإحنا ملاحظين الطبيعة مو بما هي هي، بل بلحاظ وجودها وما يترتب عليها من مصلحة، فأمرنا بشنو؟ بالوجوب، يعني أمر المولى بها. والطبيعة الثانية وهي طبيعة الغاش يعني تلاحظ بحيث يعني بلحاظ وجودها وما يترتب على وجودها من مفسدة، فشنو تعلق بها؟ النهي. أما الطبيعة بما هي هي لا يتعلق بها الأحكام الشرعية لا وجوبا ولا حرمة، كالآثار العادية، يعني كما أن الآثار العادية لا تترتب على الطبيعة بما هي هي. مثلا شوفوا طبيعة الرجل بما هو هو، طبيعة الرجل بما هو هو لا يترتب عليه الأثر العادي. الأثر العادي مثل الالتحاء أثر عادي مو أثر عقلي. إن جنابك عندما تلاحظ طبيعة الرجل بما هي هي، هذه الطبيعة لا يترتب عليها أي أثر. أما إذا لاحظت طبيعة الرجل بما هو متحقق في الخارج، هنا شنو يترتب عليه؟ الآثار العرفية وهو الالتحاء، كالآثار العادية والآثار العقلية. الأثر العقلي للشيء مثل الإحراق والحرارة بالنسبة إلى النار، هذا أثر شنو؟ أثر عقلي لا يتخلف عنه. هذا الأثر العقلي هل يترتب على الطبيعة بما هي هي؟ لا، لأن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، إنما يترتب هذا الأثر على طبيعة النار بلحاظ وجود النار في الخارج. أما الطبيعة بما هي ربما تكون في الذهن ولا تحرق. فإذا كالآثار العادية الالتحاب بالنسبة إلى الرجل، والعقلية كالاحتراق والحرارة بالنسبة إلى النار، فإن هذه الآثار لا تترتب على الطبيعة بما هي هي، لابد أن ننظر إلى الطبيعة بما هي موجودة في الخارج، يعني بلحاظ الفهم، حتى تترتب الآثار الشرعية، حتى تترتب الآثار العرفية، حتى تترتب الآثار العقلية. إلا أنها يعني أن الطبائع، أنها يعني أن الطبائع أو الطبيعة مقيدة بالنص، لأنه حال، الخبر بعد ما جاي، الخبر المرفوع بعد ما جاي. إلا أن الطبيعة أو الطبائع مقيدة بالوجود، عندما تلاحظ موجودة يعني بلحاظ فردها، عندما هكذا تلاحظ يترتب عليها الأحكام الشرعية. شوفوا، الصلاة عندما تلاحظ بلحاظ الوجود الخارجي يكون فيها المصلحة، ولذلك أمر المولى بها. الغصب عندما يلاحظ بلحاظ الوجود الخارجي يكون فيه شنو؟ المفسدة، لذلك نهي عنه. بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا. ليش قال ذلك؟ القيد كتب قيد الوجود، قيد الوجود لابد منه حتى يترتب عليه الأثر، قيد الوجود لابد منه في الطبيعة حتى تترتب على الطبيعة شنو؟ الآثار. لكن هذا القيد لازم يكون خارج وليس داخل. ليش؟ لأن بمجرد ما أصبح القيد داخلا لزم شنو؟ اتحاد، أحسنتم، متعلق الأمر والنهي، لزم منه اتحاد متعلق الأمر والنهي. هذا القائل شنو يريد يقول؟ يريد يقول أكو تعدد في متعلق الأمر والنهي، مو اتحاد، لأن إذا صار اتحاد فشنو راح يكون؟ راح يكون الامتناع وليس جواز اجتماع الأمر والنهي، وهذا القائل يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. لذلك يقول القيد، يقول القيد وهو الوجود، بحيث كان القيد أي الوجود خارجا، يعني خارجا عن طبيعة متعلق الأمر وعن طبيعة متعلق النهي، يعني عن طبيعة الصلاة وعن طبيعة الغصب. ليش؟ لأن القيد إذا كان داخلا لزم اتحاد متعلق الأمر والنهي وجودا، هكذا يكون، وإذا اتحدا وجودا استحال اجتماع الأمر والنهي. لذلك يقول القيد هو خارج والتقيد هو داخل. التقيد هو داخل يعني شنو؟ يعني هكذا كما عبر عنه جناب السيد رضوان الله عليه، يعني الطبيعة بقيد الوجود مأمور بها، هذا يصير داخل، لا الطبيعة الموجودة في الخارج هي المأمور بها. الطبيعة الموجودة في الخارج شيء واحد، المجمع. إذا قلنا الطبيعة الموجودة في الخارج يعني القيد أصبح داخلا، فلا تعدد هناك، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا الطبيعة بقيد الوجود، هذه الطبيعة قد أمر بها وقد نهي عنها، شنو؟ الطبيعة بقيد الوجود مختلفة عن الطبيعة بقيد الوجود في النهي، الطبيعة بقيد الوجود في الأمر مختلفة عن الطبيعة بقيد الوجود في النهي. ليش نقول بقيد الوجود؟ لأن لولا الوجود لما أمكن ترتب الأمر على هذه الطبيعة، لولا الوجود لما أمكن ترتب النهي على هذه الطبيعة، الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي. فقيد الوجود لابد منه، لكن شنو؟ لابد منه خارجا وليس داخلا، التقيد داخل والقيد خارج. التقيد لما نقول داخل يعني هكذا، يعني الطبيعة بقيد الوجود قد أمر بها، فهو داخل في متعلق الأمر، فهو داخل في متعلق النهي، هذا التقيد. أما القيد فهو خارج. لذلك يقول الطبيعة بقيد الوجود، دققوا، في الأمر تختلف عن الطبيعة بقيد الوجود في النهي. إذا اختلفت الطبيعتان وتعددتا يجوز اجتماع الأمر والنهي. لذلك قال صالحة، صالحة بالرفع خبر، خبر لشنو؟ لقوله أن الطبائع، أن الطبائع المتعددة، المتعددة تقريبا خلاصة هذه الأسطر الثلاثة، أن الطبائع المتعددة صالحة لتعلق الأحكام المختلفة بها. بلي. لا لا، مقيدة قلنا بالناس حال وليس الخبر، ذكرنا هذا شيخنا. صالحة هو الخبر، صالحة لتعلق الأحكام بها، يعني بهذه الطبائع. لتعلق الأحكام يعني شنو؟ يعني حكم الوجوب بالنسبة إلى طبيعة الصلاة، وحكم الحرمة بالنسبة إلى طبيعة شنو؟ الغار. فبما أن هناك تعدد في الطبائع فلا إشكال في اجتماع الأمر والنهي.
نقل لخبر إنما إنها صالحة.
وين إنها؟ إن الطبائع ما عند إنها، إن الطبائع وإن كانت إلى آخره صالحة. بلي. لا وراها. إلا أنها مقيدة، هذا خبر مقدر، إلا أنها يعني تكون مقيدة هكذا، حال كونها مقيدة بالوجود. شوفوا أول الكلام، لا هنا إن الطبائع، إن الطبائع قبل سطرين أو ثلاث، إن الطبائع وين الخبر مالته؟ صالحة. أحسنت، إن الطبائع فتح القوس، إن الطبائع فتح القوس يعني من يصير ضمن القوس، وسد القوس بعد داخله حتى يبين إن الطبائع صالحة لتعلق الأحكام بهذه الطبائع ومتعلقا الأمر والنهي على هذا، على هذا يعني على بياننا. شنو كان البيان؟ أن قيد الوجود خارج. احنا مو قلنا قيد الوجود خارج؟ بناء على ذلك متعلق الأمر ومتعلق النهي. متعلق الأمر شنو؟ الصلاة. متعلق النهي شنو؟ الغصب. لا يكونان متحدين أصلا، لا في مقام البعث والزجر ولا في مقام العصيان والطاعة. إذا أثبتنا التعدد فيجوز اجتماع الأمر والنهي، أما إذا ثبت الاتحاد فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي، لأنه من اجتماع الضدين يصير. بناء على ما ذكرنا وقلنا بأن القيد خارج، فمتعلق الأمر يكون شيئا ومتعلق النهي يكون شيئا آخر، لا يكونان متحدين أصلا. أصلا يعني شنو؟ هو يفسر أصلا لا في مقام الإرادة، يعني لا في مقام التشريع كتبوا، لا في مقام التشريع ولا في مقام العصيان كتبوا، في مقام التطبيق. من الإشكالات على اجتماع الأمر والنهي شنو كان؟ أنه في مقام التشريع لا يمكن للمولى أن يريد الشيء وينهى عنه، أن يريد الشيء وينهى عنه، يعني يتعلق به بعث ويتعلق به شنو؟ زجر. إذا قلنا المتعلق مختلف ومتعدد، يمكن أن يتعلق البعث بالمتعلق الأول ويتعلق الزاجر بالمتعلق الثاني، فما يصير إشكال في مقام التشريع. في مقام التطبيق يعني امتثال العبد أو عصيان العبد أيضا نفس الشيء. إذا قلنا بأن هناك تعدد ولو من حيث الحيثيات، فالأمر تعلق بشيء وحصلت الطاعة والامتثال، والنهي تعلق بشيء وحصل الامتثال أو العصيان، بالنتيجة الإنسان إما يعصي أو يطيع. فإذا كان هناك تعدد يجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا القائل يريد يثبت التعدد. المصنف كيف يجيب على كل ذلك؟ يلغي التعدد ويقول لا تعدد في البين. ليش؟ لأن الماهية واحدة. هذا جواب المصنف. لاحظوا ماذا يقول. فإذا لا يكونان متحدين أصلا، ماكو اتحاد في المجمع. إذا ما صار اتحاد في المجمع يعني شنو أكو؟ يعني أكو تعدد. إذا صار تعدد في المجمع فيجوز اجتماع الأمر والنهي. أصلا يعني شنو؟ أصلا يعني لا في مقام التشريع ولا في مقام ماذا؟ التطبيق. لا في مقام تعلق البعث يعني بعث المولى، يعني الإرادة بالفعل، والزاجر يعني زاجر المولى عن الشيء، يعني إرادة النهي يعني الردع. اللي مقام تعلق البعث والزاجر هذا مقام راجع للمولى عز وجل، يسمى بمقام التشريع. ولا في مقام التطبيق اللي يكون راجع لمن؟ للعابد. ولا في مقام التطبيق وهو راجع للعابد. هذا المقام شي يسموه؟ يسمى بمقام عصيان النهي وإطاعة الأمر إذا أتى بالمجمع، يعني إذا صلى في دار مغصوبة. إذا صلى في دار مغصوبة فقد عصى النهي لأنه غصب، تصرف في الغصب، وقد أطاع الأمر لأنه صلى. ففي مقام عصيان الناهي لأنه غصب وتصرف في الغصب، وإطاعة الأمر لأنه قام بشنو؟ بالصلاة. حيث أتى بالمجمع يعني بسبب إتيان المجمع، جاء بالمجمع. جاء بالمجمع يعني شنو؟ يعني جاء بهذه الحركات والسكنات من ركوع وسجود في دار مغصوبة بسوء الاختيار. ليش يقول بسوء الاختيار؟ لأنه إذا كان مضطرا فإما يرجح جانب الأمر وإما يرجح جانب شنو؟ النهي. لا يمكن للأمر والنهي أن يجتمعا. فبسوء اختيار العبد اجتمع في حقه الأمر والنهي، هم لازم يصلي وهم لازم يترك الغصب. هكذا. أما في المقام الأول أو المقام الأول وهو مقام التشريع، ليش أكو تعدد؟ ليش ماكو اتحاد؟ أما في المقام الأول يعني في مقام التشريع، فمن الواضح الأمر تعلق بطبيعة الصلاة والنهي تعلق بطبيعة شنو؟ الغصب، مع قطع النظر عن الخصوصيات الفردية. فماكو تعارض بينهم؟ أكو تعارض بينهما في باب الأمر والنهي يعني في باب التشريع؟ لا. أما في المقام الأول وهو مقام التشريع، فلتعددهما يعني لتعدد الطبيعتين، طبيعة الصلاة مختلفة عن طبيعة الغصب، وهذا من أوضح الواضحات، بل هما متعلقان لهما، بل عفوا بما هما، بما هما متعلقان لهما، يعني من حيث تعلق الأمر بهذه الطبيعة ومن حيث تعلق النهي بتلك الطبيعة، مختلفان أم ليس بمختلفين؟ مختلفان. بما هما يعني شنو؟ يعني مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، لأن في الوجود الخارجي يصير اتحاد، لكن قلنا هذا التقيد داخل والقيد شنو؟ خارج، فلا يضر. فلتعدد ما يعني تعدد الطبيعتين بما هما، يعني بما أن الطبيعتين متعلقان أو متعلقان لهما، لهما يعني للأمر والنهي، من حيث لحاظ أن الطبيعة قد تعلق بها أمر والطبيعة قد تعلق بها نهيون. أكو تعدد أم لم يكن تعدد؟ قطعا أكو تعدد. ليش؟ لأن الطبيعة المأمور بها من ورائها المصالح الواقعية، والطبيعة المنهي عنها من ورائها شنو؟ المفاسد الواقعية. فقطعا أكو تعدد. فلتعددهما بما هما متعلقان لهما يعني للأمر والنهي، يعني بما أنهما قد تعلق بهما الأمر الشرعي من حيث وجود المصالح الواقعية، والنهي من حيث وجود المفاسد الواقعية، وإن كانا متحدين فيما، يعني كتبوا في الوجود، وإن كان في المصداق يتحدان، حتى إذا اتحدا في المصداق هذا لا يضر بمقام التشريع، هذا لا يضر بمقام التشريع. ليش؟ لأن في كثير من الأحيان الاتحاد المصداقي من سوء اختيار المكلف، ما له ربط بالمولى أصلا. لاحظتوا شلون؟ في كثير من الأحيان اجتماع الأمر والنهي يعني الاتحاد المصداقي يكون من سوء اختيار المكلف. سوء اختيار المكلف هذا فعل المكلف وليس فعل الشارع، فإذا في مقام التشريع أي مشكلة ماكو. وإن كانا متحدين يعني وإن صارا متحدين بسوء اختيار المكلف، وإن كانا يعني كل من الطبيعتين، طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب، إرجاع الضمير مذكر باعتبار كل، كل من الطبيعتين مو وإن كانتا، وإن كانا يعني كل من الطبيعتين متحدين فيما، يعني في الوجود الذي هذا الوجود هو خارج عنهما يعني عن طبيعتهما، لأن قلنا الوجود القيد خارج وليس داخلا. بما هما كذلك، بما هما كذلك يعني شنو؟ يعني بما الطبيعتان، بما أن الطبيعتين كذلك يعني تعلق بهما الأمر، لأن تعلق الأمر بالطبيعة لازم يكون الوجود الخارجي خارج عنه، وإن كان التقيد داخل، أما كقيد لازم يكون خارج. القيد خارج، التقيد داخل. فبما هما كذلك يعني بما أن الطبيعتين كذلك يعني تعلق بهما الأمر والنهي، لأن الطبيعة إنما تكون مأمور بها بلحاظ الوجود الخارجي مو بتحقق الوجود الخارجي، بلحاظ. لذلك الصلاة التي أمر بها المولى ربما بالنسبة إلى سائر المكلفين الذين لم يولدوا لم تتحقق، لكن الأمر شنو هو؟ موجود. فتعلق الأمر بالطبيعة أو تعلق النهي بالطبيعة بلحاظ الوجود وليس بقيد الوجود، بلحاظ الوجود وليس بشنو؟ بقيد الوجود. لذلك بما هما يعني بما أن الطبيعتين كذلك يعني قد كذلك يعني متعلقان للأمر والنهي. إذن المقام الأول وهو مقام التشريع، فلا إشكال ولا شبهة في أن المتعلق في الطبيعتين متعدد وليس المتعلق واحدا. وأما في المقام الثاني، مقام الثاني مقام التطبيق، مقام الطاعة والمعصية، ربما الإنسان يتصور أن هذا المقام يعني مقام التطبيق واحد. ليش؟ لأن هذه الحركات واحدة، فهي صلاة وهي شنو؟ غصب. لكن يقول بالدقة حتى في المقام الثاني ماذا يكون؟ الطبيعتان مختلفتان ومتعددتان. وأما في المقام الثاني يعني مقام الطاعة والمعصية مقام التطبيق المرتبط بالعابد أيضا أكو تعدد. ليش أكو تعدد؟ فلسقوط أحدهما يعني أحد التكليفين الأمر والنهي بالإطاعة حيث جاء بالصلاة، وسقوط الآخر بشنو؟ بالعصيان. فإذا كان السقوط لأحدهما بالطاعة والسقوط في الآخر بالعصيان، هذا الاختلاف يدل على التعدد لا على الوحدوية، لأن إذا كانا متحدان، إذا كانا متحدين المفروض شنو؟ النتيجة تكون شنو؟ واحدة. لاحظوا، يسقط أحد التكليفين بالطاعة حيث جاء بهذه الركعات والسجدات، ويسقط الآخر بالمعصية لأنه ارتكب ما زجره المولى وتصرف في الغاصب. وهذا دليل على التعدد بمجرد الاتيان كتبه بالمجمع. حينما يأتي بالمجمع يعني يأتي بهذه الحركات والسكنات، أطاع المولى في أمره لأنه صلى، وعصى المولى في نهيه لأنه شنو؟ لأنه تصرف في الغصب. وهذا دليل على التعدد. ففي أي مقام، هذا استفهام إنكاري، ففي أي مقام اجتمع الحكمان يعني الأمر والنهي في واحد في شيء واحد، يعني شنو؟ يعني لم يجتمع، استفهام إنكاري، يعني لم يجتمع الحكمان في واحد. إذا لم يجتمع الحكمان في واحد، نانا يجوز أن نقول الأمر والنهي شنو؟ نقول بجواز الاجتماع، ونختلف عن جناب الآخوند رضوان الله عليه حيث قال بالامتناع. هذا غاية ما يقال في تقرير الذين أرادوا إثبات شنو؟ اجتماع الأمر والنهي باختلاف الطبائع، بتعدد ماذا؟ الطبائع، وأن الأوامر متعلقة بالطبائع وليس بالأفراد. لكن الآخر يقول نعم نحن معكم جزاكم الله خيرا، الطبائع متعددة لكن الماهية، الماهية واحدة، لا يمكن للماهية أن تتعدد. فإذا كانت الماهية واحدة لا في مقام التشريع ولا في مقام التطبيق لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في الماهية الواحدة. وأنت خبير يا جناب الشيخ أو يا جناب السيد بأنه يعني بأن تعلق الأحكام بالطبائع المتعددة ممكن هم واحد يكتب بأنه يعني بأن تعدد الطبائع أكثر اختصارا، ولا نفس الشيء لا يكاد يجدي، يعني ما يفيد. ما يفيد في شنو؟ ما يفيد في مسألتنا، لأن المسألة من باب وحدة الماهية. لا يكاد يجدي بعد ما عرفت سابقا من المقدمات المتعددة، من أن أولا تعدد العنوان، يعني عنوان هذه الطبيعة طبيعة الصلاة وعنوان طبيعة الغصب، لا يوجب تعدد المعنون، والأوامر متعلقة بشنو قلنا؟ بالمعنونات، فالمعنون واحد، لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا يعني كمصداق خارجي ولا ماهية يعني في حقيقتها، فالماهية واحدة والوجود واحد، فكيف يجوز اجتماع الأمر والنهي في الشيء اللي هو واحد وجودا وماهية؟ ولا تنسلم يعني لا تنخرق به يعني بتعدد العنوان وحدته يعني وحدة المعنون أصلا يعني أبدا. فإذا حتى إذا كانت العناوين متعددة المعنون شيء واحد، فنقول بالامتناع يعني لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. ولا تنسلم به يعني بتعدد العنوان وحدته يعني وحدة المعنون أصلا، هذا من جانب. من جانب آخر، وأن المتعلق للأحكام الشرعية من وجوب وحرمة هو المعنونات وليست عناوين فرضا العناوين متعددة ما يخالف، لكن المعنون شنو واحد والحكم تعلق بشنو بالمعنون.
الشيخ
المعروف نعم ويقول ان
تعدد
العنوان لا يجب تعدد العنوان، انه يكون المعنون واحد. نعم تعدد العنوان يلزم ان يكون المعنون واحد في المجمع، المعنون واحد في المجمع، المعنون وهذا لا يلزم كشكل كلي، لكن في مسألتنا المجمع يعني هذه الحركات والسكنات هذه تكون شيئا واحدا. احنا كلامنا في المجمع مو في الكبرى الكلية. وأنها إنما تؤخذ في المتعلقات. أنها يعني العناوين، العناوين لها حالة الحكاية، حال المرآة عندما المولى يأمر بالصلاة، يأمر مثلا بالصوم، ينهى عن الغصب، ينهى عن الزنا، هذه العناوين هي حكاية عن معنوناتها كسائر الألفاظ. شلون سائر الألفاظ تحكي عن معانيها؟ هنا هم نفس الشيء. وأنها يعني أن العناوين العنوانات يعني إنما تؤخذ في المتعلقات، يعني فيما يتعلق به الأمر، فيما يتعلق به النهي. متعلقات يعني متعلقات الأحكام، متعلقات الأمر والنهي، بما هي حاكيات، بما هي حاكيات كتبوا عن المعنونات. فإذا الأمر والنهي يعني الحكم الشرعي لم يتعلق بالمرآة، لم يتعلق بالحاكي، وإنما تعلق بالمحكي عن، تعلق بالمعنون. بما هي حاكيات كالعبارات، إذا عندكم عبادات النسخة خطأ، كالعبارات. شلون العبارات تكون حاكية عن المعاني؟ العبارات يعني الألفاظ، كما أن الألفاظ تحكي عن معانيها كذلك العناوين تحكي عن معنوناتها. لا بما هي يعني العنوانات على حيالها واستقلالها. حيالها يعني حيال العنوانات، استقلالها استقلال العنوانات، الضمير راجع للعنوانات. حيال واستقلال بمعنى واحد. شوفوا الحيال لغة شنو؟ حيال الشيء يعني مقابل الشيء. تقول رفع يده حيال وجهه، يعني شنو؟ يعني في مقابل وجهه. أو جلس بحياله، يعني في مقابله. فهذه لا تكون، يعني العناوين لا تكون في حيال المعنونات، لا تكون قشيما للمعنونات، بل هي حاكية عنها. لمن كانت حاكية عنها؟ الأمر يتعلق بالمعنونات عبر العناوين، هنا يتعلق بشنو؟ بالعناوين. لا بما هي يعني لم تكن هكذا على حيالها، يعني لها حيال ولها إزاء ولها استقلال، لا مو هيجي. واستقلالها، واستقلالها الواو يصير عطف تفسيري، كما ظهر مما حققناه إشارة إلى ما ذكره جناب المحقق القمي في القوانين. بلي خلي نكمل هذا البحث، لأنه بعد يعني بكرة وبعد بكرة وكذا إلى نهاية الأسبوع ما عندنا بحث. كما ظهر مما حققنا، لاحظوا جناب القمي ماذا يقول. كلام القمي رضوان الله تعالى عليه إشارة وتأييد لشنو؟ لإمكان اجتماع الأمر والنهي، لجواز اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد. احنا يعني جناب الاخون شنو يقول؟ يقول بالامتناع. القمي كلامه يبتني على امور. اولا دققوا هذه الامور، الاحكام تكون متعلقة بالطبائع، هذا الامر الاول. يعني هذه المباني يبتني عليها القمي، ثم يستنتج ماذا؟ ثم يستنتج جواز اجتماع الامر والنهي. اولا الاحكام تكون متعلقة بالطبائع. المقدمة الثانية أو الأمر الثاني الفرد ليس عينا للكل بل مقدمة لوجود الكل. شوفوا، أو بعبارة أخرى كتبوا الفرد ليس عينا للطبيعة بل مقدمة لوجود الطبيعة. إذا قلنا الفرد عين الطبيعة لازم نقول بالامتناع. ليش نقول بالامتناع؟ لأن كم فرد عندنا في الخارج؟ في المجمع كم فرد عندنا؟ فرد واحد، هذه الحركات والسكنات. فإذا كان الفرد عين الطبيعة معنات هذا الفرد عين طبيعة الصلاة، وهذا الفرد عين طبيعة شنو؟ الغصب. فشنو صار؟ صار اتحاد الأمر والنهي في شيء واحد. لكن القمي يقول الفرد ليس عينا للكل، ليس عينا للطبيعة، بل الفرد مقدمة لوجود الطبيعة. إذا صار مقدمة لوجود الطبيعة فلا يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. لاحظتوا شلون؟ فهذا هو الأمر الثاني الذي يبتني عليه القمي رضوان الله عليه، أن الفرد ليس عينا للكل، ليس عينا للطبيعة، بل هو مقدمة لوجود الكل. الأمر الثالث جواز اجتماع الأمر الغيري والنهي. الأمر الغيري في مقابل الأمر النفسي. شوفوا ربما يكون هذا مقدمة، إذا صار مقدمة يعني تعلق به أمر غيري، فهذا يجتمع مع النهي النفسي. المقدمة اللي هي واجبة بالأمر الغيري هذا يجتمع مع النهي النفسي، ما بإشكال. ربما الإنسان يركب دابة مغصوبة ويذهب إلى الحاج، هنا المقدمة شنو؟ المقدمة حرام، لكن هذه المقدمة التي هي محرمة محرمة نفسية لأن غصب، اجتمعت بشنو؟ بالأمر الغيري. الأمر الغيري هو وجوب طي الطريق، هذا أمر غيري لأن أمر مقدم. صحيح، نجي نقول مع عدم الانحصار. رابعا عدم قدح المقدمة المحرمة في الامتثال. عدم قدح المقدمة المحرمة يعني شنو؟ يعني ركوب الدابة المغصوبة. ركوب الدابة المغصوبة هذا لا يضر في امتثال أمر الحاج، يعني إذا جاء بالحج حج صحيح، لكنه يعاقب على المقدمة المحرمة مثل ما تفضلت إذا لم يكن منحصرا. زين، هذا ما ذكره المحقق القمي. شنو استنتج من ذلك؟ استنتج أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن ماكو اتحاد في البين. جناب الآخوند لا يرضى بذلك، يقول كما ظهر مما حققناه. احنا شنو حققنا؟ حققنا وحدة الأمر وجودا وماهية، أنه يعني أن الشأن لا يكاد يجدي، يعني ما يفيد. شنو ما يفيد؟ ما ذكره القمي رضوان الله عليه، ما يفيد في شنو؟ في رفع غائلة الامتناع حتى نقول بالجواز، لا ما يفيد. أيضا يعني كما لم يجد الدليل الأول في إثبات جواز اجتماع الأمر والنهي، لا يجدي هذا الدليل من جناب الجناب القمي رضوان الله عليه، لا يجدي كون الفرد مقدمة وليس عين، مقدمة لوجود الطبيعي يعني لوجود الكلي الطبيعي. كتبوا وليس عينه أو عينها. هذا الوجود الطبيعي المأمور به اللي هو الصلاة، أو المنهي عن اللي هو شنو؟ الغصب. فالفرد الخارجي يعني المجمع مقدمة لذلك وليس عينا له، وأنه يعني وأن الشأن لا ضير يعني لا ضرر في كون المقدمة محرمة. المقدمة قد تكون محرمة مثل المركب في الحج، طبعا في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار. إذا لم تكن المقدمة منحصرة، أما إذا انحصرت المقدمة فلا يمكن تعلق الأمر بشيء هو منهي عنه، فلا يمكن التقرب بشيء هو مبغوض للمولى. أحسنت. لأن في صورة الانحصار طبعا لا بسوء الاختيار، بسوء الاختيار يكون صوت المكلف لا تردون كتبه، لأن في صورة الانحصار لا بسوء الاختيار إما يسقط الأمر وإما يسقط شنو أن فلا يجتمع. إحنا وين كلامنا؟ في صورة عدم الانحصار، يعني يقدر يركب دابة مباحة لكنه ركب دابة مغصوبة. وذلك هذا بيان، وذلك هذا بيان الآخون، بيان لقوله كما ظهر، كما ظهر أن كلام القمي لا يجدي ما يفيد. ليش؟ وذلك مضافا إلى وضوح فساد كلام القمي. ليش كلام فاسد؟ لأن الفاد هو عين الكلي الطبيعي وليس مقدمة له. تدرون ليش عينه وليس مقدمة؟ لأن المقدمة تختلف عن ذي المقدمة، وبينهما اثنينية، بين الكلي الطبيعي وفردي أكو اثنينية أبدا. لذلك نقول زيد إنسان، نقول هذا إنسان، بس ما نقدر نقول للمقدمة ذي المقدمة نقول الوضوء صلاة مثلا، الوضوء صلاة غلط، أما زيد إنسان شنو صحيح. فالفرد لا يكون مقدمة بل هو عين ماذا؟ الكلي. فإذا مضافا بل المقدمة الداخلية جزء شيخنا وليست مقدمة أصلا. التعبير بأنها مقدمة تعبير تسامحي، هذا ذكرناه سابقا. وذلك مضافا إلى وضوح فساده، يعني فساد كلام القمي، وهذا بيان للفساد، وأن الفرد الخارجي هو عين الطبيعي، يعني الكلي الطبيعي في الخارج وليس مقدمة له. كيف يعني كيف يكون مقدمة؟ والمقدمية تقتضي الاثنينية بين المقدمة وذيها، الاثنينية بين شنو وشنو؟ بين المقدمة وذيها، مثل الوضوء والصلاة. لذلك لا نقول الوضوء صلاة، لكن الفرد يحمل عليه الكلي، نقول هذا إنسان زيد إنسان، تقتضي الاثنينية بحسب الوجود فارجة. ولا تعدد بين الفرد والكلي، بين الفرد والطبيعة، إذا ماكو تعدد رجع الإشكال، كيف اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد؟ ولا تعدد في البين كما هو واضح. هذا بين قوسين، أنه وذلك مبتدأ، أنه هو الخبر، يعني من قوله مضافان إلى قوله واضحون، خلوا بين قوسين. وذلك أنه يعني أن الشأن أو أن هذا الكلام من القمي إنما يجدي، يعني إنما يفيد في شنو يفيد؟ في جواز اجتماع الأمر والنهي. إنما يفيد لو لم يكن المجمع واحدا ماهية، إذا كانت هناك اختلاف في الماهيات، إذا كان هناك اختلاف في الماهيات فيتعلق الأمر بماهية ويتعلق النهي بماهية أخرى، لكن فيما نحن فيه الماهية واحدة فلا يجوز تعلق الأمر والنهي بشيء واحد. إنما يجدي بلي استقبال في الصلاة مقارنة، لا مو مقدمة، مقارنة. المقدمة لازم تكون قبل الشيء، حتى الاستقبال في الصلاة نقدر نقول الاستقبال صلاة لا يحمل عليه، الاستقبال صلاة كما نقول زيد إنسان. مو الغصب صلاة، نقول هذه الحركة صلاة وهذه الحركة غصب، شوفوا مو الغصب صلاة، هذه الحركة المجمع، الحركة صلاة والحركة غصب، هكذا. إذن إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية، وقد عرفت بما لا مزيد عليه لأن الوقت أيضا انتهى، أنه يعني أن المجمع بحسبها، بحسبها يعني بحسب الماهية، بحسبها يعني شنو؟ بحسب الماهية أيضا واحد. فعندئذ لابد أن نقول بشنو؟ بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.